العربي الجديد بودكاست.
بعد عمليات شق البطن الطارئة بسبب بعض الأمراض المعوية، بيضطر المريض يصوم فترة عن التغذية الفموية لإراحة الأمعاء. وبهي الحالات لاحظ الباحثين إنه المرضى عم يكونوا أكثر عرضة لحصل مرارة. مرارتك أنت أيضاً عزيزي المستمع مهددة لما على المدى الطويل بتمارس إحدى العادات الصحية اللي بتعتقدها آمنة بالكامل. حصل مرارة مشكلة شائعة مرتبطة بأسباب كتير غريبة وصدمتني أنا شخصياً. شو علاقتها بالصيام والشوكولا؟ ليه نسبة كبيرة من اللي بيخضعوا لجراحات السمنة بيضطروا يستأصلوا المرارة بعد فترة؟ هل ممكن تنظيف المرارة طبيعياً بالأعشاب؟ إمتى ممكن نلجأ للحل الجراحي؟ وشو علاقة هذا العضو الغريب بوظائف الدماغ؟ إذا عم تسمعونا أول مرة، أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء، وأنتوا معنا ببودكاست حياة صحية. ضيفي بهي الحلقة الدكتور بشار الشعار، طبيب مقيم باختصاص الجراحة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا يارا، كيفك؟
الحمد لله، كيفك أنت؟
منيح.
دكتور، يعني خلينا نستغل هذا اللقاء وأسألك عن شغلة حابة أعرفها من زمان كتير. شعبيا بيقولوا فقعت مرارتي، أو فلان فقع لي مرارتي، للتعبير عن حالات الغضب والاستفزاز. سامع بهذا المثل أو هيك الجملة الشعبية قبل؟
هي كتير سمعنا وأنا بحكيها شخصيا.
طيب، بما أنه أنت بتحكيها شخصيا، هل يعني كطبيب هل في أساس علمي أصلا لهي الجملة المتداولة؟
قبل ما نحكي عن هاي العبارة، تمام، بدنا نحكي شو هي المرارة. أكيد في كتير من أشخاص ما بيعرفوا شو المرارة أو شو وظيفة المرارة. هلا بشكل مختصر، المرارة هي عبارة عن عضو كيسي عضلي، تمام، بيشبه شكل الإجاصة، تماما مثل شكل الإجاصة، ونفس تقريبا نفس حجمه. بشكل عام تتوضع المرارة مثل ما معظمنا بيعرف قرب الكبد بالضبط، هي بتتوضع بالقرب من السطح السفلي للكبد وبالقرب من الكولون والإثنى عشري أيضا. والمرارة وظيفتها هي خزن الصفراء وتعديل الصفراء. طيب
شو هي الصفراء؟
تمام، أوكي. الصفراء هي عبارة عن مجموعة من المكونات اللي معظمها بيتأنتج وين؟ بالكبد، تمام؟ من أحماض صفراوية، كوليسترول ومعادن وبقايا استقلاب المواد بالجسم مثل الأدوية. يعني معظم في أدوية بتنطرح عن طريق الصفراء، وفي أدوية بتنطرح عن الكبد، وفي أدوية بتنطرح عن طريق الكلية. وظيفتها بشكل أساسي هي هضم، تمام، الدسم وتعديل حموضة الإثنى عشري. طبعا مثل ما قلنا بتتشكل معظمها بالكبد وبتتجمع بالمرارة. هي بتتجمع بالمرارة إمتى؟ بين الوجبات. وبهالوقت هذا بيجي دور المرارة مثل ما حكينا سابقا حتى تحفظهم وتدير بال عليهم، تمام، وتعدل بالصفراء. طالما الصفراء بالمرارة فيعني المرارة قاعدة تمتص الماء منهم. كيف يعني؟ نحن نعرف أن الكبد أنتج هالمرارة مثل ما حكينا من شوي، عم تتجمع بالمرارة بين الوجبات لحتى نحن ناكل، تمام، فهنا رح يضلوا وين؟ بالمرارة. فوظيفة المرارة مثل ما قلنا تعدل عليهم إضافة لخزن الصفراء، فهي بتمتص الماء منهم. وعم تمتص الماء منهم يعني عم تزيد كثافة الصفراء بما فيها من المكونات نحن عديناها سابقا. وأثناء أو بعد الوجبات، وخاصة شيء الوجبات الكبيرة أو فيها دسم كتير مدسمة، بتيجي إشارة عصبية للمرارة كرمال تتقلص وتفرز محتوياتها بالأمعاء كرمال تهضم هالدسم.
هلأ يعني هاي فنا شو وظيفة المرارة؟ شو بتعمل؟ طب بدنا نعرف شو علاقة كل هذا الحكي بفقعت اللي مرارتي؟ أنا مشان نكون حريصة بهي الحلقة ما فقع لك مرارتك.
يعني بدك تعرف شو يعني فقعت اللي مرارتي. طيب أوكي، هلأ صراحة فقعت اللي مرارتي أنا كدراسة طبية أو أي شيء نحن ندرسه، تمام، مو مذكور هالشي، مو مذكور أنه المرارة ممكن تفقع، تمام، نتيجة خلينا نقول نتيجة غضب أو نتيجة مشاعر سيئة من شخص محدد، تمام. فما بعرف أنا كيف ابتكرت هاي الجملة أو كيف تم تداولها، بس اللي بعرفه، تمام، أنه نحن كمرارة حكينا من شوي أنه هي شو عبارة عن كيس عضلي، تمام، يعني هي عبارة عن عضو كيسي عضلي. فالعضلات بتكون نحن نعرف الأحشاء عبارة عن عضلات ملساء لا إرادية. فنحن بنعرف بقدر نحن نتعب أو حدا بيعصبنا فبنلاحظ إنه صار في عنا انكماء، بنحس إنه تشنج بالمعدة أو مثلاً تشنج بالقولون، وكذلك الأمر رح يصير فيه بالمرارة. فرح يضطر بهالموضوع حسب شو، حسب المشاعر السلبية اللي عم نعيشها نحن أو حسب القلق أو الغضب اللي عم نعاني منه. فقعت لي مرارتي تمام، فإنه هي ما في أساس علمي إلها، بس ممكن يكون شيء متعلق باستجابة العضلات الملساء للشحن العاطفي والمشاعر السلبية.
بس يعني هي تتعلق بكل العضلات الملساء بالجسم، مش بالمرارة على وجه التحديد؟
لا هي بيسكلي بتتعلق بكل أنواع العضلات الملساء أو استجابة الجسم لا هي المشاعر. تمام.
يعني صراحة دكتور هلا أنا جربت أعمل شوية، يعني جربت غشش وأبحث شوي عن أصل هيدا الجملة، فيقال بأنه ممكن تكون هي أصلا مش أساس علمي، وإنما هي كانوا بيعنوا فيها مقصد ما وبعدين انتشرت وعدلت. هلا على ذمة الراوي، يعني أحد الرواة لأنه هن كتار، يقال بأنه كان المقصد بالمرارة كلمة مر من عصور الفراعنة ومعناها الدواء المر، بس ما بعرف مدى دقة المعلومة لأنه حتى بهذا السياق أنا ما قدرت أفهم شو يعني شو المقصود. عموما أنا خطر لي تفسير مختلف، أنه ببعض الثقافات تم ربط كل عضو بالجسم بنوع من المشاعر، القلب مثلا بالفرح أو الحب، المرارة بالغضب. طبعا نحن بنعرف أنه علميا هذا الشيء غير صحيح، ولكن قد يكون مصدر لهيدا يعني لجملة من هذا النوع، أو مصدر هي الجملة هو هذا النوع من الثقافات.
تماما، لا كان بيقول مثلا نفخت لي قلبي، فانه اكيد القلب ما راح ينفخ نتيجه انه شخص عمل شيء غلط او هيك. بس مبدئيا نرجع نحكي على استجابه الجسم، احيانا ممكن تكون كثير غريبه وما ممكن العلم يفسرها، حتى ممكن بيكون بالصدفه شخص موجود قاعد كان معصب من حدا وصار عنده وجع، تمام، مثلا بمنطقه الربع العلوي الايمن، فربط الامور ببعضها بتصير كثير. بس يعني بما يخص انت اللي حكيتي عنه من عصور الفراعنه، تمام، خطر لي احكي لك انه من فتره قريت دراسه عم تحكي انه تخيل امراض المراره ممكن يكون لها علاقه باضطرابات المزاج ووظائف الدماغ. فعم نشوف نحن، فانا قريت تفسير، تمام، شو ليش بتصير هالحاله. فبيقولوا انه مثلا المراره بما انه هي انه مسؤوله عن هضم الدسم، والدسم اكيد رح تكون فعاليتها نتيجه خلينا نقول ممكن المراره انه هي بتجمع الصفراء، والصفراء مسؤوله عن هضم الدسم، ما في هضم دسم من دون صفراء، تمام،
صحيح.
بس نحن في عندنا فيتامينات كتير مهمه بالجسم، تمام، وفي جزء منها مسؤول عن الفعاليه العصبيه، تمام. هاي الفيتامينات مجموعه بتلمت اكيد
A D K و D
تمام
A D K E
E D تمام E B تمام. ف طالما المرارة عم تشغل شغلة صح، يعني عم تهضم الدسم، تمام، يعني شو الدسم موجود، فهي موجودة فهي فعالة. ومثل الفيتامين مثلا خلينا نقول E و D، وبالأخص E هو له علاقة كتير بالفعالية الجهاز العصبي، إضافة لأنه أحد التفسيرات كان أنه بالتهابات بشكل عام، التهابات الجسم، نحن نعرف نحن في عنا عوامل التهابية مثل السيتوكينات، تمام. السيتوكينات هاي السيتوكينات بتتفاعل مع الجسم، تمام، وممكن تسبب هاي الحالة من الاضطراب المزاج، مثل خلينا نقول كمان ومنها التهاب المرارة، يعني كان نوع من أنواع الالتهابات يعني. ودراسة كمان حكوا أنه الأملاح الصفراوية، تمام، كمان قادر على تشكيل معقدات قلب تعبر الدورة الدموية المعوية الكبدية، تمام، وقلب تدخل بالدورة الدموية الجهازية وبتعبر الحاجز الدماغي، تمام، الدموي، تمام، وبترتبط مع مستقبل الدماغ، تمام، وبتعطينا شعور من شعور القلق، يعني بتتعارض مع شو، مع المحور خلينا نقول الوطائي النخامي الكظري، تمام. ايه، وكمان في احد الامور حكوا تفسيرات انه قال طالما أمراض المرارية في عندها مؤهبات، خلينا نقاطع مع مؤهبات اضطراب العوامل المؤهبة لاضطرابات المزاج، فاكتشفوا إنه أوكي في عوامل مؤهبة مشتركة مثل السمنة أو اضطرابات استقلابية، خلينا نقول مثل الداء السكري، تمام، والهرمونية.
يعني عمليا مو اضطرابات المزاج أو الغضب ممكن تفقع المرارة، وإنما العكس، لما نحن عنا اضطراب بالمرارة ممكن يصير في عنا نكون أكثر تأهبا لاضطرابات المزاج. يعني حقيقة معلومات غريبة، أنا أول مرة بسمع دكتور، بس يعني بحسب ما قرأت المرارة حسيتها بحد ذاتها هي عضو غريب، وبما أنه أمراضها متعددة وما رح يسع الوقت نغطيها، خلينا نركز على أحد أكثرها شيوعاً اللي هو الحصى. كيف تتشكل حصى المرارة؟
أول شيء حاب أحكي لك معلومة إحصائية عن الحصيات المرارية. يا رب تعرفي أنه بتشريح المومياوات المصرية والصينية اكتشفوا أنه وجود حصيات مرارية، يعني كانت تصيب الإنسان من 3500 سنة. هذا مو شيء جديد.
معلومة كتير ظريفة صراحة.
متخيلي قدم الأمور.
يعني عزيزي اللي معه حسب المرارة ما تزعل، حتى الفراعدة كان عندهم حسب المرارة.
مالك وحيدة فنان. فالحصيات المرارية بشكل عام هي أشياء مرض بالطرق الصفراوية، وأشياء شيء منشوف نحن عند الإناث من الذكور، وخاصة شيء بالأعمار بين 18 و 65 سنة. هلا في عنا عدة أنواع الحصيات المرارية. أشياء شيء هو شو حصيات الكوليسترولية اللي بتصير بنسبة 75%، تمام؟ ونحن النوع الثاني كمان عندنا حصيات صباغية، تمام؟ حصيات صباغية كمان بتكون شيء نسبة 20%. وفي عندنا نوع كتير بسيط، هو نحن ما فينا نعتبره نوع أو نسميه حصيات، اسمه الطين الصفراوي، تمام؟ أو الطين المراري. هذا غالبا بيزول لحاله، تمام؟ و20% من الحالة بيتحول لحصيات أو التهاب مرارة. طيب هلا باختصار راح احكي لك ان الحصيات الكوليسترولية اللي حكينا عنها اول شيء نحن بنشوفها بتغير تركيب الصفراء في الكبد. لما الكبد بيزيد لسبب ما كميه الاملاح الصفراوي او غيرها من مكونات الصفراء، راح يسحب كوليسترول اكثر، وبالتالي راح يصير في عندنا تنوي للكوليسترول اكثر. يعني الكوليسترول بيصير يكون بؤره لتشكل شو او مكان لتشكل اهبه اكثر، ليصير عندنا نحن حصيات صفراويه، تمام؟
يعني فينا نتخيل هذا الشيء باللغه العاميه، بس لنوضح للناس انه عمليا نحن عندنا محلول، خلينا نحكي فيه املاح. نحن كل ما زاد، خلينا نقول ملح الطعام، كل ما زاد تركيز الملح بهذا المحلول كل ما زادت احتماليه انه يترسب بالاسفل اكثر. فعلى نفس المبدا انه املاح الصفراء او الكوليسترول هي لما بصير اكثر تشبعا هي بتصير ترسب على شكل حصى.
ايوه تماما. وبالنسبه للنوع الثاني اللي هو نحن الصباغيه نحن متخيل شو عنه، او بنفكر بالصباغيه بنخطر بالبيلوروبين، تمام؟ البيلوروبين احنا معظم بيعرف البيلوروبين هو بينتج عن شو، انحلال الدم، تمام؟ فاكثر شيء نحن بنشوفه بانحلال الدموي، تمام؟ وبحالات الركود الصفراوي الناجمه عن تضيق. يعني غالبا هي رح نشوفه وين؟ بالكبد. نحل البيلوروبين الغير مقترن، لاحظ ان حكينا بالكبد، يعني لسه مقترن هو، تمام؟ فرح تتشكل نحن عندنا حصيات يا اما سوداء مثل بانحلال الدموي، او رح تكون بنيه مثل صياغ تضيق، تمام؟ اللي عم يسبب لنا ركود صفراوي.
البيلوروبين طبعا رح تعرفوه من اللي بينصابوا باليرقان، هو اللي بيسبب تصبغ الجسم باللون الاصفر.
بيقول لكم نروح اعمل فحص بيلوروبين، هو عم يسبب هذا التصبغات تماما. والنوع الثالث قلنا الطين الصفراوي، تمام؟ هو بيصير انه كمان، بس هو حالة ابسط منه، تمام؟ نفس فكره الحصيات الكوليسترولية، بس هو حالة ابسط منه.
طيب يعني حكينا عن اليه تكون هي الحصى، بس شو المسببات؟ يعني كيف، يعني شو الأسباب اللي بتأهب لحتى نحن نصاب بهي الحصى؟
في عنا كتير عوامل مؤهبية لتشكل الحصيات، بس عنا في عنا إحنا أهم شيء يكون في عنا غالبا في عنا استعداد وراثي للموضوع، تمام؟ كمان العمر والجنس بيلعب دور، مثل ما حكينا فوق تزداد مع التقدم بالعمر. لاحظ إنه قلنا نادرة تحت 30 وعم تزيد من 30 لل 65، وخاصة شيء عند الإناث. كمان الإمرأة الخصبة، تمام؟ عندها تكرار ولادات كتير، لأن الحمل وهرمونات الحمل مثل الاستروجين خلينا نقول بتسبب زيادة إفراز الكوليسترول من الكبد بالصفراء، وإضافة كمان بتعمل خلل بحركية المرارة، تمام؟ ومثل ما حكينا كمان من شوي الاضطرابات الهرمونية مثل خلينا نقول داء السكري، كمان داء السكري أو الاستقلابية، تمام؟ كمان بتسبب لنا أو بتكون عامل خطر مؤهب، إضافة للبدانة ومقاومة الأنسولين وفرط الشحوم كمان هي استقلابية. العرق يعني مو بس حتى امور خلينا نقول عضويه، كمان حسب المنطقه. مثلا خلينا نقول الهنود الحمر أو الإسكندنافية، تمام، أو العرق الإسكندنافي، هذول تمام حسب غذائهم بيتأثر بتشكل الحصيات. كمان في عنا أدوية مثل سيفترياكسون أو موانع الحمل الفموية، كمان إلى دور بتشكل الحصيات. وفي عنا كمان أمراض الجهاز الهضمية مثل داء كرون والتغذية الوريدية المطلقة اللي حكينا عنها كمان من شوي.
يعني دكتور ذكرت أنه السمنة أحد العوامل المؤهبة لحصل مرارة. اللي بيستوقفني هون أنه نزول الوزن السريع برضو ممكن يكون له أثر سلبي بتشكل الحصى، شو السبب؟
صحيح، في ارتباط ما بين نزول الوزن السريع وتشكل الحصى، لأنه ممكن يأثر على تركيز العصارة الصفراء بالمرارة، يعني بيخليها أكثر تشبعا، بالتالي بتصير بتزيد احتمالية التبلور وتشكل الحصى أيضا كمان. لهيك بنلاقي هي الحالات شائعة عند اللي بيستخدموا مثلا أمبر التنحيف أو اللي بيعملوا جراحات السمنة. لهيك بننصح بنزول وزن معتدل بين نصف إلى كيلو بالأسبوع.
أيضا دكتور الصيام يعني لقوا في ارتباط ما بينه وبين تشكل الحصى بالمرارة.
صحيح حيارة، نفس السبب السابق اللي حكينا عنه من شوي، تمام، اللي هو خلينا نقول إبرة التنحيف أو غيره، رح يأثر على تركيب الكيميائي لعصارة الصفراء، تمام. لما بناكل مثلا بتحفز حركة الأمعاء مثل ما حكينا من شوي، فأكيد الصيام عن طعام لفترات طويلة رح يسبب لنا كمان زيادة تشبع الصفراء، وبالتالي زيادة احتمال تشكل حصيات صفراوية. فالفعل هيك نحن ننصح بتناول الطعام على شكل وجبات صغيرة متعددة، خاصة اللي عندهم استعداد أو عندهم تاريخ عائلي من أمراض المرارة أو حصيات مرارية.
طيب في سبب هيك بظن عشاق الشوكولا ما حيحبوه، اللي هو أنه قيل مو أنا، قيل بأنه تناول الشوكولا على الريق يؤهب لتشكل الحصى بالمرارة. هل هذا الشيء صحيح علميا؟ وهيك يكون شوي حذر بطريقة الإجابة، لأنه رح تتعرض، إذا قلت إيه رح تتعرض لكتير هجوم.
تمام، أوكي، خفت. الشوكولا بشكل عام هي عبارة عن مادة غنية بالأوكسالات، تمام، والأوكسالات بتزيد من التصنيع الكوليسترول، تمام، وتصنيع الكوليسترول رح يزيد عندنا من تصنيع الحصيات الكوليسترولية. بالتالي الشوكولا أو زبدة الفستق أو زبدة الكاكاو، تمام، هدول عبارة عن مواد غنية بالأوكسالات، فبتأهب لحدوث الحصيات.
بس مش تناولها يعني عمليا. نحن لما عم نحكي كتير في عنا أغذية غنية بالأوكسالات، السبانخ، يعني إحنا ممكن نكون عم نحكي عن غذاء صحي. فعمليا نحن لما بيكون أصلا عنا يعني تاريخ عائلي مثلا، بنعرف أنه نحن ممكن نكون مؤهبين، ممكن نكون حريصين على فكرة أنه نحن نختار الأغذية بعناية أكتر، أنه نجرب نبعد عن الأوكسالات. الأوكسالات حتى بتأهب للإصابة بحصل الكلية.
أيوة تمام.
بس توقيت أخذ هيدا الأكلة هي ما دخلوا بحصل مرارة، يعني هي إمت ما أخذناها خلال النهار هي في حال نحن مؤهبين رح تزيد هيدا التأهب لتشكل الحصى.
أنا مش حكيت لك بالأسباب. السبب الأول في عنا استعداد جيني أو استعداد وراثي، ما بيهم الوقت، تتناول معتدل للمادة، تمام. صحيح. إضافة لا، مثل ما حكيت أنت، إذا كان في أساد أو لا، رح يأثر على الموضوع. فأنا أكيد إذا أكلناها بشكل معتدل ما رح يأثر.
يعني عمليا فيكم تستمروا بتناول الشوكولا، ولكن يفضل الشوكولا الداكنة وبتتناولوها بطريقة معتدلة. وأكيد بغض النظر عن حصل مرارة، نحن ما منفضل نبلش نهارنا بمادة سكرية، لأنها بتزيد احتمالية الجوع والإفراط بتناول الطعام لاحقا. طب دكتور، لما بتتشكل الحصى هل في طريقة لتفتيتها؟ يعني بالطب الشعبي من الشائع استخدام بعض الأعشاب أو الأغذية اللي يقال إنها بتنظف المرارة، مثل زيت الزيتون والشاي الأخضر وغيرهم. هل هذا الشيء فعال وآمن؟
لخليك شغل يارا، شعبيا تمام الناس عم تستخدم كتير قصص، وفي كتير أقاويل وكتير علوم. أنا ما بحب أنكر أي شيء بالعلوم، بس علميا كطب تمام، الأعشاب والغذاء ما بيصير يستخدم الأغراض العلاجية، وخاصة بالحالات المتقدمة، تمام. يعني على فرض لهم فوائد، بس أكيد رح يكون في لهم آثار جانبية. مثلا إذا مثلا الشاي الأخضر بيستخدموا مشان مثلا خلينا نقول الحصيات هو منيح وفي مضادات أكسدة، بس نفس الوقت الشاي تمام بيحتوي على أكسدات ممكن يسبب الكثير منه. مثلا أول الكافيين، يعتبر الكافيين على فكرة من عوامل الواقية، إذا شفت من 3 إلى 4 كاسات من الكافيين أو القهوة تمام بيقلل من حدوث حصيات بنسبة 40%، بس كمان زيادته تمام رح تزيد من تزيد من الألم ممكن خلال النوبة. وكذلك الأمر بالنسبة لزيت الزيتون باعتبار أنه مادة عبارة عن تحتوي على دهون تمام. يعني من جهة تانية لما بتشكل حصى حصريا حصات المرارية اللي بتعمل أعراض، وهو شيء غير شائع، الشائع أن تكون الحصات المرارية لا عرضية. ما ب 80% حالات نحن صدفة بنكتشفها على الإيكو أو الأمواج فوق الصوتية تمام. فنحن هون متوجه لأول شيء كعلاج تمام، بنصير نحاول نحن نعطي علاج محافظ اللي هو العلاج الدوائي. فبنعطي نحن حمض الأورسو ديوكسي كوليك تمام، اللي هو أو باختصار URDC تمام، أو ممكن نستخدم تفتيت الحصيات بالأمواج الصادمة خارج الجسم، ممكن مع العلاج الدوائي أو من دونه تمام. وأخيرا في حال ما استفدنا نحن عشي من العلاج المحافظ بنلجأ للعلاج الجراحي اللي هو استئصال المرارة بالتنظير، ونادرا نادرا عن طريق فتح البطن.
يعني اللي بدك تقوله انه يا معشر اخصائي الطب البديل اتركونا نشتغل شغلتنا صح.
ما بدنا نعمل مشاكل هنا.
طيب دكتور، هل تعتبر عملية استئصال المرارة عملية بسيطة ام تحمل عوامل خطورة؟
انا بشكل عام عملية استئصال المرارة هي عملية شائعة تمام، وحتى هي خبز الخبز اليومي للجراحين تمام. فانه هي عملية شائعة اوكي، وما راح نحكي انه بسيطه تمام، لانه ما في عمليه بسيطه، كل عمليه الى اجراءات محدده، بس بتصير بشكل عام هي انه طريقه امنه تمام، وخاصه شيء مع تطور اجراءات الجراحيه التنظيريه والجراحه الروبوتيه كمان تمام. بس اكيد مثل اي عمل جراحي له مضاعفات، ممكن المضاعفات تكون متعلقه بالوسط الموجود في المريض ممكن، او بالمريض نفسه او بالجراح حتى. فطبعا هالشيء يمكن تجنبه بالاستشارات التخديريه اللي بتصير قبل العمليه والفحوصات قبل العمل الجراحي، وكمان خبره الطبيب الجراح اكيد.
طيب دكتور، شو بيترتب على استئصال المراره؟ يعني احنا بنعرف انه مثل ما ذكرت انه لها علاقه باستقلاب الدهون، فإزالتها ممكن تخلينا ما نقدر نتناول دهون بالمطلق؟
ليك يا رأى، لما منستأصل المرارة تمام العصارة الصفراوي رح تضل تروح بصورة مستمرة على الأمعاء. استئصال المرارة مين رح ينوب عنا؟ القناتج الصفراوية الجامعة تتوسع بتصير جمع فيها، بس شو هون ما عاد في تحكم تمام، رح يكون في تركيز اقل، لانه مو بهي بتعدل عليها بتركز تماما، فبتصير اقل تركيزا، يعني رح يضل في هضم للدهون بس باقل جوده. لهيك الكميات الكبيره من الدهون ممكن ما تنهضم، وهالشيء رح يعملنا اسهالات وغازات عن بعض المرضى. بعد استئصال المراره الناس بتفكر انه خلاص انه ما بقى بيصير ناكل دهون، وهالشيء غلط. بالعكس، ناكل دهون بس بكميات صغيره بالمره الواحده، بحيث ما بيزيد عن 3 جرامات بالوجبة تمام. يعني ببساطة نعتمد نمط غذائي صحي قليل الدهون مثل ما بتعرف حضرتك، وعالي الألياف. يعني مش ويحكي نحن إنه في عنا فيتامينات كتير مهمة تنحل بالدسم، فإذا ما أكلنا دهون أو دسم فكيف رح نستفيد منها أو رح تكون عندها فعالية؟ لهيك نحن بناكل الدهون بحكينا 3 جرامات بالوجبة، ومنحاول إنه يكون حميتنا فيها ألياف عالية. في حال استمر السهل أو الغازات نلجأ للحلول الدوائية.
وطبعا سواء كان في مرارة أو ما عندك مرارة، حجرب تاخد نوع الدهون الصحي اللي هي بنسميها دهون غير مشبعة، اللي موجودة يعني خلينا نحكي تكون سائلة بدرجة حرارة الغرفة، مصادرها الأسماك، المكسرات، الزيوت النباتية باستثناء زيت النخيل وزيت جوز الهند. ووعدت بكتير حلقات وبرجع بعيد للمرة الألف، زيت جوز الهند هو ما هو زيت صحي مثل ما بيحكوا لك، لأنه غني بنوع من الدهون اسمه الدهون المشبعة اللي بتزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين. شكرا كتير دكتور، كانت معلومات كتير حلوة وصادمة حقيقة.
العفو، أنا كتير انبسطت بالنقاش معك، وحتى استفدنا من خبرات بعض، فشكرا لك كتير كتير.
شكرا لأعزائي المستمعين، على أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.